كان كلامنا في الاستصحاب التعليقي في الموضوعات أو في الأحكام، العفو في المتعلقات، وذكرنا عدة أمثلة. نستذكر مثالا واحدا نتذكر حتى الفكرة في أذهاننا تكون ونلاحظ كيف. مثال الغسل أذكره الذي كان عبارة عن ما إذا فرضنا وجود حوض فيه ماء سابقا، والآن ما ندري موجود ماء أو لا، لأجل أن الضياء مثلا غير موجود، جو مظلم، ووقع فيه ثوب نجس، إذا الحوض فيه ماء فحينئذ يطهر وإلا فلا يطهر. في مثل هذه الحالة قد يجرى الاستصحاب التعليقي ببيان ان هذا الثوب لو كان وقع قبل مثلا يوم لتحقق غسله، والان نشوف فكذلك ان شاء الله تعالى يعني تحقق غسله. جيد، والآن أدخل في صلب الموضوع. والمناسب عدم جريان الاستصحاب التعليقي في مثل ذلك، يعني في بعض الموضوعات المتعلقة، لوجهين. الأول إن الآثار الشرعية ليست مترتبة على تحقق الغسل مثلا، بوجوده الشرطي والتعليقي، بل على وجوده الفعلي فجواز الدخول فصحة الصلاة مثلا مترتبة على تحقق غسل الثوب وطهارته فعلا، وليس على غسله وطهارته إن وقع في الحوض، وعليه فلا بد من ثبوت تحقق الغسل فعلا، ومن الواضح إن الاستصحاب تعليقي أقصى ما يقول إن وقع الآن فأيضاً إن وقع الآن لا تنساها، إن وقع الآن فأيضاً يتحقق غسله. أما أنه متحقق غسله بالفعل فذلك مسكوت عنه من قبل نفس الاستصحاب التعليقي. اللهم إلا أن نضم إلى ذلك مقدمة خارجية. ونقول الاستصحاب يثبت لنا تحقق الغسل إن وقع الثوب الآن. أي يثبت لنا ما أدري شكولا الملازمة بين الجزاء والشر، مو شيء؟
إيه
أحسنته، جزاء والشر يعني الغاز ووقوع. وحيث نعلم من الخارج قد شنو تحقق الشرط خارجا، أي إن الثوب وقع في الـ في الـ في الحوض، فيلزم من ذلك تحقق الغسل فعلا. بيد أن هذا كما هو واضح لا يتم إلا بناء على حجية الأصل المثبت، فإن استصحاب القضية الشرطية لإثبات فعلية الجزاء عند افتراض تحقق شنو شرط خارجين من المصاديق الواضحة للأصل، إذن استصحاب الشرطية بلا افتراض فعلية الجزاء لا أثر له، ومع افتراض فعلية الجزاء وإن كان شنو قولوا ياي له أثر، إلا أن ذلك ليس ممكنا إلا بناء على حجية الأصل المفروض، وهذا الإشكال وإن أجبنا عنه في استصحاب شنو الأحكام بأنه لا يلزم في تنجز الحكم عقلا، لا يلزم شنو تحول الشرطية إلى 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 شنو وجود فعلي، بل مولانا يكفي عليكم السلام ورحمة الله في التنجز عقلان، مولانا يكفي شنو في التنجز عقلان وصول الكبرى والصغرى، أي وصول أن الزبيب لو غلا يحرم، وتحقق شنو الغليان بالفعل. إنه بتحقق هذين يحكم العقل بمن؟ بتنجز حرمة الزبيب إذا غلا، ولا يلزم أن نفترض تحول الحكم شنو المشروط إلى حكم فعلي ليقال إن ذلك لا يمكن إلا بضم الأصل المثبت. يلزم الفعلية ماذا في نظر العقل؟ مو الفعلية ماذا الشرعية؟ احنا نريد نثبت الفعلية بمن؟ بالاستصحاب. وانت ما ثبتتها بالاستصحاب، الاستصحاب ثبت لك فقط شنو؟ اما ما راح يثبت لك شنو هذا زين البلي شنو ايش قلت؟ وهذا الجواب نافع في باب الاحكام ولا ينفع في باب الموضوع والمتعلق. لأن التنجز أثر خاص بالأحكام، فهي القابلة للتنجز، وأما مثل الغسل فلا معنى لتنجزه، وإنما الذي يتنجز هو شنو كمل وجوبه دونه، وإنما الذي يتنجز وجوبه وجوبه لمن يرجع الضمير للغسل دونه دون الغسل، غسل هو ما له معنى يتنجز، الذي يتنجز وجوبه. فعلى هذا الأساس لا يمكن تعميم الجواب السابق إلى المقام. هذا كله قلت ماذا؟ لوجهين لا يمكن. هذا الوجه ايش قاعد تقول يا شيخ العزيز اليوم تعطيه؟ معنا إذا ثبت الغسل يا لا غسل يكون حاصل، يقول انا وجوب الغسل انا ما اريد اثبته، اريد اثبت ثوب غسل. على اي حال هذا الجواب الاول، يبقى الجواب الثاني. قلنا على انه السبت والاحد والاثنين ان شاء الاصل فيهما التعطيل، الا اذا فرض انه بناء شنو درس موجود، فنحضر ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية التوكل وقضية التوكل ضرورية في حياة المؤمن وبالأخص طالب العلم في جميع المجالات، ومنها مجال الرزق والمعيشة. وهناك ظواهر ثلاث يجدر الالتفات إليها، في مسألة الرزق. الأولى، إننا لو سبرنا حياة علمائنا وقرأنا تراجمهم لوجدنا ظاهرة واضحة في حياتهم، وهي ظاهرة الفقر والضيق المادي. وإني لم أعهد بالرغم من كثرة مطالعاتي لتراجم العلماء على من وصل ولم يعاني آلام الفقر في حياته العلمية الأولى، ولئن انفتحت عليه الأبواب فذلك بعدما يصل إلى حد الشيخوخة و تقضي الحاجة إلى المادة والأموال، ونظرة طفيفة على كتب التراجم التي قراءتها ضرورية لطالب العلم، حيث تقدم له دروسا وعظية ونافعة وتعطيه طاقة على الاستمرار وعدم الملل والثبات. نظرة بسيطة يوضح ما ذكرناه. ينقل الشيخ حرز الدين رحمة الله عليه في كتابه الجليل معارف الرجال أن ثلاثة من الأعلام ومن مراجع عصرهم، وهم ملا علي الكني وملا علي الخليلي والشيخ عبد الحسين الطهراني المعروف بشيخ العراقين، هؤلاء الثلاثة كانوا يعيشون في كربلاء، لأن كربلاء مر عليها دور كانت الحوزة فيها. فاشتهوا يوما طبيخا، الطبيخ تعبير نجفي مقصود من عند تمن الأرز، اشتهوا طبيخا فبعد اللتيا والتي وفروا ذلك الطبيخ وبقي تهيئة الدهن، وبشق الأنفس أمكنهم أن يهيئوا دهنا، وإذا به دهن السراج يوقد به السراج. فلما خلط بالطعام لم يتمكن بعضهم من الأكل فامتنع، و ينقل الشيخ يوسف البحراني في مقدمة كتاب التجارة من الحدائق عند البحث عن التفقه والفقه والعلم والعلماء، أكو العلماء عادة يبحثون في كتبهم الفقهية في مقدمة التجارة هذا، يقول بأن الشيخ سليمان الشاخوري كان يحضر عند الشيخ علي ابن سليمان البحراني، وحينما يحل وقت الظهر ويحتاج إلى الشيخ سليمان إلى الطعام يخرج إلى الصحراء ويستفيد لطعامه من حشائش الأرض، ويرجع بعد ذلك ويحضر مجلس الدرس. وهناك كتاب جيد ومطالعته نافعة باسم سياحة شرق، سياحة شرق لأغنجفي القوشي، كتاب هو باللغة الفارسية، أنا ذلك الزمان قبل 6 سنوات طالعته ترجمة ذاك سياحة غرب الثاني، لكن المهم الذي بيه ترجمة حياته سياحة شرق. ينقل الآلام والمصاعب التي مر بها من أول حياته وإلى النهاية. من الجدير والضروري لطالب العلم مطالعة الكتاب المذكور، هذا جانب. والظاهرة الثانية إن الله عز وجل فرض على كل إنسان أن يسعى في الأرض وفي مناكبها لتهيئة الرزق، ولم تجري سنته على تهيئة الرزق بلا سلوك الأسباب الطبيعية، إلا أنه ورد في الحديث بالنسبة لخصوص طالب العلم أن الله عز وجل قد تكفل برزقه. أنا لم أجد هذا الحديث في مصادرنا، لكن في كنز العمال وغير كنز العمال موجود في مصادر العامة، أما في مصادرنا لم أجد ذلك. دليل إيه في منية المريد، ويعتمد عليه من على كتب العامة المصدر. لاحظوا هناك المصدر ماذا ينقله من كنز العمال وجامع فضائل العلم وكذا على أي حال. فورد في الحديث هكذا إن الله عز وجل قد تكفل لطالب العلم برزقه. وقد وقع كلام بين الأعلام، ينقل شيخ يوسف البحراني أيضا في مقدمة كتاب التجارة أنه كيف نوفق بين تلك الأدلة التي تطلب من كل إنسان أن يسعى في الأرض وبين مثل هذا الحديث بالنسبة لطالب العلم. والمعروف هو الجواب بالتخصيص أو التقييد، وأن كل إنسان يلزم أن يسعى إلا طالب العلم، فالله عز وجل قد تكفل برزقه. وفي الحقيقة يمكن أن نقول إن هذا المضمون ضروري، أي أن طالب العلم قد تكفل الله برزقه، ولا نحتاج إلى حديث صحيح السند بهذا المضمون، ولا نحتاج إلى عملية تخصيص، بل هو أمر ثابت ضروري باعتبار أن طالب العلم إذا قضى جميع وقته بين الدرس والتدريس والمباحثة وجواب هذا وحل مشكلة هذا أو ذاك، والخطاب مثلا بجماعة من المؤمنين والالتقاء بهم كما هو المفروض في طالب العلم، فجميع أوقات تكون مملوءة بالأمل لوجهه عز وجل، ولا يمكنه بعد هذا أن يسعى ويعمل ويشتغل. نحن نلاحظ الآن الأشخاص الذين لهم جد ومثابرة يحتاجون إلى زمن أكبر لكي ينتجوا نتاجا أكبر بالرغم من حفاظهم على الوقت. فالعمل والسعي للرزق أمر غير ممكن ومحال على الله عز وجل أن يطلب من مثل هذا الإنسان الذي ملأ جميع وقته للعمل لمرضاته ولدينه وللدين أن يفرض عليه السعي وراء الرزق، بل لا بد وأنه تكفل بذلك. بيد أن الجدير أن نلتفت إلى أن الرزق الذي يمنحه الله عز وجل رزقان: رزق مادي ظاهري وهو المحمود،
وهناك رزق ثاني وهو أجدر وأكمل، وهو القناعة والكفاف والعفاف وغنى النفس والشعور بأن الشيء القليل يكفي، وأن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، وأنه لا بد من قضاء هذه الأيام اليسيرة التي هي في حقيقتها سفر غايته قد يطول أو يقصر، لا بد وأن تقضى بالزهد بالشيء اليسير، هذا نحو من الرزق. فلعل مثل هذا الإنسان الذي لا يملك ما يقضي به حوائجه يعيش راحة نفسية كاملة أقوى من الراحة التي يملكها ذلك الإنسان الذي يملك أموالا وافرة. الظاهرة الثالثة أن علماءنا لو رجعنا إلى حياتهم من جديد وجدنا أن الدنيا حتى لو انفتحت عليهم يوما من الأيام تبقى حياة البساطة ملازمة لهم، فهو بسيط في حياته بتمام معنى الكلمة في البداية ويبقى بسيطا في نهاية حياته، ولا يحاول أن يعيش حياة ترف وحياة المترفين وأصحاب الدنيا، بل يبقى يعيش دارا متوسطة تليق بحاله بحيث يقضي الأيام القليلة. هكذا نجد الطابع في حياة علمائنا، وهذا ينبغي أن يكون درسا لنا أيها الأخوة الأعزاء. فلعله في يوم من الأيام تنفتح الدنيا على أحدنا لسبب وآخر ويكون موردا للامتحان الإلهي، هذا امتحان أيها الأخوة، ويكون موردا للامتحان الإلهي، وينبغي أن يسيطر على نفسه وعلى غرائزه، ويتصور أنه طالب علم هو قدوة للآخرين، لا بد وأن يعيش حياة البساطة، وأن الدنيا فاني لا بد وأن يعمر آخرته، يفكر أن يبني له دارا قوية الأسس هناك، ولا يفكر هذا في دار الدنيا. إذا كان بحاجة إلى سيارة يشتري سيارة، لكن بمقدار ما تنقضي به حاجته، ولا داعي إلى سيارة من الطراز الأول، حتى لو فرض أن الأموال كانت أموال مباحة وليست من الحقوق الشرعية، المفروض أن هكذا يفعل ولا ينظر إلى أصحاب الدنيا وأنهم يفعلون هكذا، إذن أنا لابد أن أفعل هكذا، كلا. إذن ما الفارق بيني وبينهم إذا كنت أصنع كما يصنعون؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ينقل في حياته أهديت له أموال من غير لأجل شراء دار من غير الحقوق الشرعية، إذا به لا يشتري دارا وإنما يشتري مسجد الذي هو موجود الآن في النجف الأشرف، أو تهدى له عباءة من النوع الراقي والجيد إذا به يبيعها ويشتري بها مجموعة من العبي ويوزعها على طلبة العلم المحتاجين. كيفما كان هذه سيرة سامية، سيرة عالية قد لا نتمكن عليها، ولكن يبقى المقدار الذي ممكن لنا، لا بد وأن نحاول سلوكه. وهذا المعنى لا بد من الالتفات إليه من الآن أيها الأخوة، ولا بد وأن نخفف الآلام على أنفسنا إن كنا نعيش ضائقة مادية حرجة. نشاهد حياة علمائنا، هذا يخفف علينا كثيرا، ونلفت أنفسنا من الآن أنه لا بد من السيطرة على غرائزنا. إذا فتح لنا المجال يوما من الأيام، اللهم صل على محمد وآل محمد.